بالنسبة له الفرض جاء في أحاديث ولم يرد في القرآن. وأما الصمد فإن هذه الصفة الصمدية مثبتة له الغنى عن خلقه، وهو الغنى المطلق، والغنى المطلق معناه الاستغناء عن المحل والمخصص جميعا. والأشياء فيما يتعلق بالحاجة والغنى عن المحل والمخصص أربعة أقسام: ما يحتاج إلى المحل والمخصص معا وهو صفات المخلوقين، فهي محتاجة إلى المحل الذي تقوم به لأنها صفة، والصفة لا تقوم بنفسها، تحتاج إلى محل تكون فيه، مثل البياض والسواد والطول والقصر، هذه لا بد لها من ذات تقوم بها. وتحتاج إلى المخصص، والمخصص المقصود به الخالق الذي يميز هذا المخلوق بست من 12، وهي المسميات بالممكنات المتقابلات. والممكنات المتقابلات هي إما الوجود وإما العدم، وهما متقابلان يخصصه بواحد منهما. والصفات مثلا البياض والسواد صفتان متقابلتان يخصصه بواحدة منهما. والأمكنة هذا المكان والمكان الآخر كل ذلك ممكن فيخصصه الله تعالى بواحد منهما. والأزمنة اليوم وأمس وغدا، هذه أزمنة متقابلة يخصصه بما شاء منها. والجهات الشرق والغرب والجنوب والشمال والفوق والتحت ونحو ذلك، هذه جهات متقابلة يخصصه بما شاء منها. المقادير الضخامة والصغر، الكبر والصغر مثلا، هذه من المقادير زيادة والنقص من المقادير، وهي متقابلة وكلها ممكنة. فالشيء قبل وجوده يمكن في حقه ست من 12، وهي الممكنات المتقابلات هذه التي ذكرناها. وقد نظمها أحد العلماء بقوله: الممكنات المتقابلات وجود للعدم، والصفات أمكنة، أزمنة، جهات، ثم المقادير روى الثقات. هذه الـ12 كلها ممكنة عقلا، كل الاثنين منها ممكن عقلا أن يتصف بإحداهما. مثلا هذا ولد يولد لي منذر هذا، فيمكن في حقه هذه الاحتمالات كلها: الوجود والعدم، والطول والقصر، والبياض والسواد مثلا، الوجود في هذا المكان وفي الطائفة وفي مكان آخر، في الليل أو في النهار، هذه كلها ممكنة. الذي يخصصه ببعضها هو المخصص والخالق. والشيء قبل أن يكون كان بالإنسان أن يكون وأن لا يكون، فلما كان دل ذلك على رجحانه، ولا ترجح بدون مرجح، فالمرجح هو المخصص. ومن هنا فإن صفات المخلوق محتاجة إلى المحل ومحتاجة إلى المخصص. مثلا الفهم الذي لدى أي شخص منكم، هذا صفة من صفات المخلوق، لا يمكن أن يقوم بنفسه، لا يمكن أن تجد فهم يمشي في الشارع ليس له ذات يدخل فيها، ويحتاج إلى مخصص لأنه بالإمكان أن يكون كثيرا وأن يكون قليلا، وجوده وعدمه إلى آخر الصفات. فإذا وجد وكان بقدر معين فهذا دليل على أن المخصص أراد له ذلك، خصصه بذلك. النوع الثاني ما يحتاج إلى المخصص لكنه غني عن المحل، وهو ذات المخلوق. ذات المخلوق لا تحتاج إلى ذات أخرى تقوم بها، لكنها محتاجة إلى المخصص الذي يخلقها ويميزها بالصفات التي تحتاج إليها. فهمتم الفرق بين ذات المخلوق وصفات المخلوق؟ صفات المخلوق تحتاج إلى الأمرين، إلى المحل والمخصص، وذات المخلوق تحتاج إلى المخصص لكن لا تحتاج إلى المحل. وذات الله سبحانه وتعالى غني، هو غني عن المحل وعن المخصص معا، لا يحتاج إلى المحل لأن له ذات، ولا يحتاج إلى المخصص لأنه قدير. القسم الرابع صفات الله سبحانه وتعالى، فهذه غنية عن المخصص لأنها قديمة، لكن هي قائمة بالمحل، لا يقال محتاجة إلى المحل لأنها سوادا، لكن يقال قائمة بالمحل لأنها لا تفارق ذاتها. فإذا الأشياء كلها أربعة أقسام: ما يحتاج إلى المحل والمخصص معا، وما يستغني عن المحل والمخصص معا، وما يحتاج إلى المحل فقط، وما يحتاج إلى المخصص فقط. إذا هذه أربعة أقسام. قد نظمها الشيخ محمد بن المثالي رحمه الله بقوله: الأشياء أربع، فما منها غني عن المحل والمخصص الغني، وضده وهو صفات الخلق، وقام بالمحل وصف الحق، وما إلى المخصص احتاج فقط فهو بذات حادث قد ارتبط. والصفة الثالثة هي قوله لم يلد. لم يلد فإنها تقتضي البقاء، لأن الإنسان المخلوق الذي يفنى وهو غير باق هو الذي يحتاج إلى ولد يكون استمرارا له، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولد لأنه باق، وجوده لا يلحقه العدم. فإذا هذا أثبت له صفة البقاء، والبقاء معناه نفي العدم لا حق للوجود. الصفة الرابعة قوله ولم يولد، وهي إثبات الصفة الأولية التي سبقت هي القدم، هي نفي العدم السابق للوجود. ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفة الخامسة وهي المخالفة للحوادث، مخالفة لخلقه. فإذا هذه خمس صفات تسمى بالسلبية لأن كل واحدة منها تفسر بالعدم. وحدانية هي عدم التعدد، والغنى المطلق هو عدم الاحتياج إلى المحل المخصص، والقدم هو عدم الحدوث، والبقاء هو عدم الفناء، والمخالفة للحوادث هي عدم المشابهة للحوادث. فهذه تسمى الصفات السلبية لأنها نفي، تفسيرها نفي، كلها يبدأ تفسيرها بعدم كذا. وهي التي ذكر هنا في قوله وهو تعالى أحد فرد صمد، أحد من قال بخلقه التحد، أحديته تقتضي إثبات الذات له، وهذا مقتضي لأن لا يتحد بأي ذات أخرى، وهذا نفي لدعوى الاتحاد. ودعوى الاتحاد يدعيها النصارى في الأصل، هم أول من ادعاها، وقد ادعاها بعض الطوائف من المسلمين. ومعنى الاتحاد التقاء ذات الخالق بذات المخلوق حتى تتشكل منهما ذات واحدة، وهذا مستحيل في كل شيء، حتى المخلوق لا يمكن أن يتحد بالمخلوق فضلا عن الخالق. المخلوق لا يمكن أن يتحد بالمخلوق، لأن هذا الماء إذا خالطه سكر وذاب فيه فلا يمكن أن يقال اتحد الماء والسكر، لأن خاصية الماء بعد ذوبان السكر فيه غير خاصته قبله وغير خاصة السكر. وهذه القاعدة قاعدة فقهية أصولية، هي الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، فكل شيء إذا كان مع غيره فهو مادة غيرهما لا هو مع غيره. والاتحاد بالنسبة لذات الخالق بذوات المخلوقين أشد بعدا، فالصفات متباينة تماما، والمشابهة منتفية، والمخلوق محصور والخالق غير محصور، والمخلوق سبقه العدم وسيلحقه العدم، والخالق لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم، فكيف يقع الاتحاد؟ من أبلغ المستحيلات استحالة الاتحاد. والذين يقولون هذا يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت، واللاهوت يقصدون به خصائص الألوهية، بالناسوت يقصدون به خصائص الإنسانية. وهذا في الأصل قال به النصارى حين زعموا أن الله واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، ويربون أولادهم على هذا، يقولون هو واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، وعقولهم تشرب هذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون الثلاثة اتحدت فحصل منها واحد. وقال بهذا بعض الطوائف المنحرفة من الشيعة والصوفية، فبعض طوائف الشيعة المنحرفة وهم الذين يسمون بالحشاشين وينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد، إسماعيل بن جعفر الصادق، ولذلك ينسبون إليه ويقال فيهم الإسماعيلية، ويقال فيهم أيضا يسمون أيضا بالقرامطة نسبة إلى رجل اسمه حمدان قرمط. ونشأ منهم طوائف، منها النصيرية ومنها الدروز، فكلهم في الأصل من الحشاشين الإسماعيلية القرامطة. معنى الحشاشين أنهم كانوا يسكنون في الفشوش ويغتالون الناس ويسكنون على أموالهم في الليل، فيسكنون في الفشوش ويقطعوا الطرق في الشام، فسموهم الحشاشين. وقد تمركزوا في القرن السادس والسابع في بعض المناطق في الشام وبالأخص في لبنان، وحصلت بينهم وبين أهل السنة حروب حين قطعوا الطرق وأهالوا الناس وأذلوهم وساعدوا التتار لما أتوا إلى الشام، وكان ممن قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قاتلهم بنفسه اشترك في قتاله. وهؤلاء يزعمون أن الله سبحانه وتعالى اتحد بأئمتهم تعالى عما يقولون علوا كبيرا، ومثلهم بعض غلاة التصوف الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى مكن لبعضهم تمكينا مطلقا حتى اتحد العابد والمعبود، ويظنون أنه يصل إلى ذلك بمستوى من العبادة فترتفع عنه التكاليف به، ويسمون هذا المقام مقام وحدة الوحدة، ولديهم مقامات مختلفة، مقام الوحدة فقط ومقام الجمع ومقام الفرق ومقام جمع الجمع ومقام فرق الفرق، وكل هذه اصطلاحات لهم بعضها مسلم صحيح مثل ما تقرأونه في كتاب مدارج السالكين لابن القيم يشرحها شرحا صحيحا في مقام الجمع ومقام الفرق ومقام جمع الجمع إلى آخره، لكن بعضها يرجع إلى الاتحاد، وترتب على نورية الاتحاد هذه نورية أخرى أخطر منها، وهي نورية وحدة الوجود التي يقول بها ابن عربي الحاكمي. لما عرف أن الاتحاد بين أبدان المخلوقين مستحيل فكيف بالاتحاد بين ذات الله وذوات الخلق، صرف الأمر فأتى بنورية فلسفية، وهي أنه قال إن لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، فليس في الوجود شيء إلا الله، لكنك أنت لا تعرف هذا إلا إذا وصلت إلى مقام الذوق فعرفته معرفة حقيقية، فقبل أن تعرفه يمكن أن تزعم أن في الكون شيئا سواه، وحينئذ يختلف عليك العابد عن المعبود، لكن إذا عرفته ووصلت إليه لم يكن هناك عابد ولا معبود، فيقول إن موسى إن فرعون أعلم بالله من موسى، يقول إن موسى إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى لأنه بلغ مقام وحدة الوجود، وموسى لم يبلغ هذا المقام، ولذلك يقول أبياته المشهورة بذكر الله تنطمس القلوب بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب إلى آخر ما قاله، وهو بهذا يزعم أن كلام المخلوقين كله من كلام الله كما قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وأراد بهذا تطوير نورية الاتحاد التي قال بها قبله الحلاج وقتل بسببها، حكمه المسلمون وقتلوه، لكنه هو وجد طوائف تدافع عنه ووجد من يعتقد أقواله، وألف عددا من الكتب منها الفصوص ومنها الفتوحات المكية وغيرها، واليوم يتبنى أفكاره عدد من الناس وينشرون كتبه في مكاتب مطابع في الشام ومكتبات تنشر كتبه الآن وتتبنى أفكاره. قد ألف البقاعي ردا عليه هو من أحسن الردود يسمى التنبيه الغبي إلى تكفير من العربي، وقد طبع اليوم مع كتاب آخر للبقاعي بعنوان مفرع التصوف، عنوان حدثه الطابع فقط ليس اسم الكتاب. ثم جاء الغزالي بعد هذا فطور النورية فأتى بنورية وحدة الشهود، فقال نعم الواقع أن المخلوق لا يمكن أن يتصل بالخالق بوجه من الوجوه، لكن يصل المخلوق من تطهير نفسه وتزكيتها وصقل بصيرته إلى أن يكون لا يشاهد غير الله سبحانه وتعالى، وتكون المخلوقات عنده وإن كانت موجودة إلا أنها في قيمة المعدوم، فلا يخاف شيئا ولا يرجو شيئا ولا يحس بشيء غير الله سبحانه وتعالى، وهذه بعضها يصل إلى درجة التسليم وبعضها ليس كذلك، فهي نورية عموما فيها المقبول والمردود، ما كان منها مقبولا هو أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني مقام المراقبة، وما كان منها مردودا ما زاد على هذا من الغلو الذي أضافه، هي وحدة الشهود، وهي أيضا من المزالق الصعبة، ولذلك أخذ بها بعض الذين اقتدوا بالغزالي من بعده، ومنهم الهروي الحنبلي مؤلف كتاب منازل السائرين، وقد دافع عنه ابن القيم وأراد أن يلتمس له العذر في كتابه مدار السالكين، وكذلك تأثر بها الشيخ عبد القادر الجيلاني ودافع عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواقف، وإن كان بعض كلامه لا يحتمل الدفاع، لكن شيخ الإسلام يقول عنه إنه قاله في الشرح في زوال العقل فهو مرفوع عنه التكليف الذات ذات الوقت. وهذا مثل قوله قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى في السماء وفي الأرض ونحو هذا من السلام عبد القادر الجيلاني، هو الذي يقول زيارة أرباب التقى مرهم النبي ومفتاح أسباب الهداية والخير، وتحدث في القلب الخلي إرادة وتشرح صدرا باقا من شدة الوزر وترفع مظلوما وتنصر مظلوما وتكسب وتنصر مظلوما وترفع خاملا وتكسب معدوما وتجبر ذا كسر، إلى أن يقول ولا فرق في أحكامها بين سالك ورب ومهذوب وحي وذي قبري وذي الزهد والعباد والكل منعم عليهم، ولكن ليست الشمس كالبدر فزر وتأدب بعد تصحيح نية تأدب مملوك مع المالك الحر. هذا البيت الأخير فيه مبالغة واضحة، ونظير هذا ما حصل لعدد من المنتسبين إليه في مختلف الفترات، كله يدخل في مقام وحدة الشهود هذه فيتكلمون بكلام من باب الشبح، مثل ما حصل لزروق ما يروى عنه أنه قال أنا لمريدي جامع لشتاته إذا ما سطى طول الزمان بنكبتي، فكم كربة تجلى إذا ذكر اسمنا وكم طرفة تجنى بأثمار صحبتي، فإن كنت في هم وضيق وكربة فنادي أيا زروق فاتي بسرعتي. ومثل هذا حصل لعدد من حتى لوالد ابن العربي أبي بكر رحمه الله في قصته في ذهابه إلى الغزالي، لكن كل هذه الأقوال إنما تصدر ممن كان منهم صالحا في وقت غيبوبة عقله، ومن كان منهم فاسدا مثل عدد منهم يقع منه هذا لفساد عقيدته وفساد حقيقة أمره، فمن كان منهم صالحا التمس له من عرفه العذر مثل عبد القادر الجيلاني ومثل زروق ومثل بن نون المصري وغيره، ومن كان معروفا بعدم الالتزام والصلاح لا يلتمس له العذر في مثل هذا، ومع هذا فإنه لا يلتمس العذر لأتباعهم الذين وافقهم على هذا مطلقا، لأن أتباعهم ليسوا مثلهم فيما يتعلق بحال الشرح الذي قالوا وهم فيه هذا الكلام. ومن هنا فكانت رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي ورسالته البكري وكذلك وصيته الكبرى التي يرد بها على أتباع ابن مسافع عدي بن مسافع كلها من هذا القبيل، يقول إن هؤلاء المشايخ عرفوا بالصلاح والورع وحصلت منهم أقوال غير مرضية، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد، فلا تتبعوهم في تلك الأقوال التي أخطأوا فيها. ألحد من قال بخلقه جعل هذا من باب الإلحاد، والإلحاد في الأصل التكذيب، ويقال الإلحاد في آيات الله والإلحاد في أسماء الله والإلحاد في صفات الله كل ذلك يسمى إلحادا، فالإلحاد في آيات الله معناه ضرب بعض القرآن ببعض أو الأخذ بمتشابهه، والإلحاد في أسماء الله معناه إقرار الاسم وإنكار مدلوله كما هو حال المعتزلة، للمعتزلة يثبتون أسماء الله وينفون الصفات، يرون أنها أسماء لا تدل على مسمى لا تدل على صفات أصلا، والإلحاد في صفات الله معناه إنكارها وتعطيلها، فكل هذا يدخل في الإلحاد. والإلحاد أعم من هذا، فمنه الإلحاد المطلق معناه إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار بعثة الرسل ونحو ذلك، فهذا أعظم الإلحاد. وأما الإلحاد بتحريف الأسماء ونقص بعضها كما يحصل لبعض ناقص العقل حيث يحذفون بعض الحروف من بعض أسماء الله، كما قال أحد العلماء نفوا من اسم الله لفظ الهاء فألحدوا في أعظم الأسماء، بعض الناس يقول الله عبد الله وكذا يحذفون الهاء من اسم الله، فرأى العلماء أن هذا من الإلحاد في اسم الله لأنهم حذفوا بعض حروفه، نفوا من اسم الله لفظ الهاء فألحدوا في أعظم الأسماء الذين يلحدون في أسمائه توعدهم الله تعالى في كتابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ حفظه الله: ليست له صاحبة ولا ولد، والد ليس له كفؤا أحد. الذي جاء في النصوص، في نصوص الوحي، من وصف الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إلى إثبات ونفي. والإثبات جاء أكثره مفصلا، والنفي جاء أكثره مجملا. وقد جاء نفي مفصل وهو قليل، فبدأ به لقلته في النصوص، فإنما جاء النفي المفصل في النصوص فيما يتعلق بالصاحبة والولد والوالد، فقد في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك، أن لا يكون له ولد ولا تكون له صاحبة، فهذا نفي مفصل. والصاحبة تطلق على القرينة، فهي مؤنثة الصاحب بمعنى المصاحب، والمقصود بذلك ما يخيل إلى بني آدم من أن حاجة الكائن أيا كان تقتضي وجود قرين له من جنسه. ومن هنا نتذكر بعض الفوائد التي ذكرناها سابقا، فوائد العقلية التي تفيد العقل من الإيمان. نحن ذكرنا أن الإيمان لمصلحة العقل، ومن فوائده أنه ينفي الخرافات عن العقل، لأن الخرافات هي متاهة العقول. فلو لم ترد هذه النصوص من الوحي لا بقيت عقائد الناس مثل ما كانت عقائد الإغريق اليونانيين. عندهم الآلهة ذكور وإناث، وفيه عندهم بعض الآلهة ابن زنا من إله زنا بإلهة فأنجبت منه ابنا للزنا وأصبح إلها لديهم، وهذه خرافات عقلية لا نهاية لها. ولذلك هذا الإله أولمبيك يسمونه إله الرياضة، هو إله ابن زنا عندهم، زنت إلهة بإله آخر فأنجبت منه هذا الولد فسميت عليه الرياضة. إلى الآن تسمعون الملاعب الأولمبية ونحو ذلك الأولمبيك. وعلى هذا فإن هذه النصوص هي التي حررت العقول من هذه الأوهام وهذه الخيالات التي نشأها التشبيه بما يعهده العقل. ولذلك فإن نصوص التنزيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهي التي تقتضي لفظ يد القلب بالكلية عن هذه الأوهام والتخيلات التي هي متاهات تضيع فيها العقول. كان العرب في الجاهلية يزعمون أن الملائكة بنات الله، والتصور العقلي يقتضي أن البنات لا يمكن أن يوجدن إلا بعد أن توجد أم، والله سبحانه وتعالى فند هذه الفكرة تفنيدا قاطعا في كثير من الآيات. ومن أبلغ ذلك ما كان فيه خطابا للعقل والعاطفة معا، فقد جاء الخطاب في ذلك للعقل فقط في مثل قوله لم يلد ولم يولد، وجاء الخطاب فيه للعقل والعاطفة معا في مثل قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وفي قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وفي القراءة السبعية الأخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين هم عند الرحمن إناثا أو أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فرد هذه الأوهام مهم جدا للعقول، ولهذا جاء النفي فيها مفصلا بخلاف بعض الأمور التي لا تكون من ورائها المتاهات الكبيرة، فلم يرد النص على نفيها بالتفصيل، وإنما جاء النفي الإجمالي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقضى ذلك على التشبيه بالمخلوق كالجسم والأعضاء والجوارح وغير ذلك، ولم يأتي التفصيل فيها. وإنما يفصل فيها المتكلمون ويذهبون فيها كل مذهب، فيقولون: ليس بجوهر ولا بجسم وعرض كاللون أو كالطعم لا آخره. وهذا التفصيل العقول فيه غنى عنه ولا تحتاج إليه أصلا، لأنه ما من وهم يميل إلى أن الله خالق هذا الكون كله عرض مثل الطعم أو مثل اللون، فلا يحتاج إلى نفي هذا إلا إجمالا
إلا على سبيل الإجمال فيقال ليس كمثله شيء. ومن هنا ندرك حاجة العقول إلى الإيمان، وأنه لمصلحة هذه العقول، وحائل بينها وبين التخبط في المتاهات التي لا يمكن أن تخرج منها لولا الوحي. ليست له صاحبة ولا ولد، كذلك هذا نفي الولد، وزعم الولد قديم في البشرية، فقد زعموا لله ولدا من في العصور القديمة جدا، زعم اليهود أن العزير بن الله، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله، وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكل هذا اللي أن بيئتهم وواقعهم لم تستنر بنور الوحي، فتخبطت في الخرافات التي منشأها ما يقيسون فيه على أنفسهم. فالذي يعظمونه في الأرض هو الملوك، والملوك لهم صواحب ولهم أولاد وبنات، فيرون أن من يقربه الملوك ويدنونه يمت لهم بطولة قرابته، فيبحثون عن تلك القرابة. ومن هنا قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر من خلق. فرد هذا الوهم بالكلية. وكذلك فإن النصارى يزعمون أن الله سبحانه وتعالى أبو لعيسى، ثم يزعمون أنه من وراء ذلك أبو للبشر كلهم. الفكرة القديمة لدى النصارى أنه أبو لعيسى فقط، واليوم يزعمون أنه أبو للعالم كله، يزعمون أن الناس جميعا أبناء الله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. ومن أجل هذا تجدون في الكتب المترجمة اليوم التي فيها بعض الأحاديث، مثلا ترجمة خرجت في رياض الصالحين بالفرنسية، الخلق كلهم عيال الله وحبهم إلى الله ينفعهم لعياله، ترجموا هذا فقالوا الخلق كلهم أبناء الله بالفرنسية، فهموها هذا الفهم فترجموها. ولذلك الخطر الكبير فيما يتعلق بترجمة النصوص هو من جهة أن الأوهام ستسبق إلى ما تعودت عليه إذا لم تستنير بنور الوحي. أو والد، كذلك نفى الوالد عن نفسه في قوله لم يولد، لم يولد نفي للوالد مطلقا. ثم قال ليس له كفؤا أحد، وهذا تقرير لكل ما سبق، ولا يحتاج إلى العطف، لا يحتاج إلى العطف فيه. يمكن أن تقول لماذا لم يقل وليس له كفؤا أحد؟ والجواب أن معنى أنه ليس له كفؤ أنه لا صاحبة له ولا ولد ولا والد، لأن الكفء هو النظير، يقال الكفو بالواو والكفء بالهمزة والكفوء بضمتين، وهذه كلها مقروء بهذا السبب. فقراءة نافع وابن كثير وابن عامر كفوءا بالهمزة، لم يكن له كفوءا أحد. وقراءة الكوفيين كفوءا بالواو، لكن شعبة يقرأها كفوءا بإسكان الفاء بالإسكان، وغيره يقرأها بالتحريك بالضم. والمقصود بهذا أمران، أحدهما نفي التشبيه مطلقا، لأن الكفاءة مقتضية لقدر من الاشتراك في الشبه، فالبشر من جهة التمثيل أكفاء، لا أحد منهم يزيد على آخر بعضو مثلا، صورة واحدة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله الناس من جهة التمثيل أكفاء، وأبوهم وآدم والأم حواء. لكن المقصود الأساس من نفي الكفوة أنه لا يمكن أن يكافئه ولا أن يناظره أحد حتى يتزاوج معه، أو حتى يحصل بينهما اتحاد، أو حتى يحصل بينهما الاشتراك في أي شيء. فلذلك لا يمكن أن يحصل أي شرك به من أي وجه من الوجوه. فهذا ينفي الصاحبة والولد، وينفي الوالد، وينفي كذلك المشابهة مطلقا بشبهه لأي شيء من مخلوقاته، وينفي كذلك استعانته بأي مخلوق من خلقه، وينفي الحاجة إلى أي مخلوق، لأن الخلق كلهم محتاجون إلى الخالق، ويحتاج بعضهم إلى بعض، والخالق غني لا يحتاج إلى أي شيء من خلقه. فلم يستفد منهم أي صفة، لم يستفد منهم صفة الخلق بعد أن خلقهم، ولا صفة الرزق بعد أن رزقهم، كان خالقا ولا مخلوق، وكان رازقا ولا مرزوق، وهو على ما عليه كان، لا تحله الحوادث والآفات، ولا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي القيوم كما كان. وهذه
الصفات المذكورة في هذا البيت فيها نفي الصاحبة ونفي الولد ونفي الوالد ونفي الكفؤ، ونفي الكفؤ متضمن لنفي الصاحبة، وقد جاءت ثلاثة في سورة الإخلاص: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا شامل لنفي الصاحبة، فقصد بذلك التفسير هنا على أن يكون لم يكن له كفوا أحد تفسيره ليست له صاحبة ولا ولد أو والد. وأو هنا بمعنى الواو، لا ولد أو والد، معناه ولا والد. وليس مثله على شيء ولا يلزم ذال في صفاته العلى. ذكرنا التشابه الجسمي، فهذا ما فيه ليس كمثله شيء. والثاني المكانة، المدانة في المكانة حتى يمكن أن يحصل التزاوج أو نحو ذلك، فهذا ما فيه. والنفي الإجمالي يأتي على حسب أوهام العقول، ولذلك فإن ترتيب البليغة في سورة الطور عجيب جدا. ألا تلاحظون أن أول ما يخيل إلى من سمع رسولا يقرأ كتابا ويقول أنا أصدقكم رب العالمين، أن يتخيل أن هذا الكلام الذي يقرأه إنما هو شعر أو سحر أو كهانة على عادة الناس، هذا أول ما يبدأ في العقل. فرد الله هذه الفكرة في قوله: أم يقولون شاعر نتربص به رب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. شعراء يموتون وتنتهي أشعارهم معهم وليست لهم أفكار مستمرة. بعد هذا يفكرون في هذا الوحي الذي أتاه. هذا الكلام إذا فهمنا أنه ليس مثل كلام البشر، لكن من أين أتى؟ هل هو كلام لا يلفت الانتباه ولا يمكن أن ينتبه له أحد، أو هو كلام أعظم من هذا؟ فلذلك رد الله هذه الفكرة بقوله: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. إذا كان هو تقوله من عند نفسه والدعاف، فليس بأبلغكم ولا أسمكم ولا أكثركم تجربة، فأتوا بحديث مثله، أتوا بحديث مثله إن كان صادق. هنا عرفنا أن هذا ليس كلاما من كلام البشر، وأنه وحي منزل، لكن من أين أتى؟ يأتي التفكير في من أنزله. التفكير في من أنزله بدايته التفكير في الخالق. الناس لم يشاهدوا الخلق، لم يشاهدوا خلق آدم، ولم يشاهدوا خلق السماوات والأرض، وإنما رأوا الناس يتكاثرون، ورأوا المطر ينزل فتنبت الأرض شجرا ويبث وينبت من جديد وهكذا. فلذلك يمكن أن يتخيل العقل في هذه اللحظة إنكار الألوهية أصلا، فرد هذه الفكرة بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه ثلاثة أفكار متسلسلة: أم خلقوا من غير شيء، هذه بدايتها، نحن قطعا خلقنا ونحن موجودون ولم نكن ثم كنا، فمن خلقنا؟ هل يمكن أن يكون الإنسان غير موجود ثم يوجد من غير تأثير أي شيء آخر؟ هذا مستحيل، لأن من مبادئ العقل أن وجود أثر بلا مؤثر مستحيل، وتحصيل أن ترجيحا بلا مرجح مستحيل. أم هم الخالقون، هل خلقوا أنفسهم؟ هذا مستحيل أيضا، لا يقبله عقل ولا يمكن أن يدعيه وهم. وإذا ادعى بعض الناس أن فلانا خلقه أبوه وأن ذلك خلقه أبوه وهكذا بالتسلسل، لكن من خلق هذه السماء وهذه الأرض وما نراه من الخلق العظيم الذي لا يمكنه أن يكون للإنسان فيه تأثير؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنوا. هنا بعد أن تثبت الألوهية لله الذي أنزل هذا الكتاب، يأتي توهم آخر في العقل فيقول: لكن لماذا خط هذا الإنسان بهذا الوحي من بين الناس؟ لماذا لم ينزل هذا على كل الناس ويختار له منهم من هو أشرف في نوارهم منهم؟ قال: أم عندهم خزائن ربك أو هم المسيطرون. هل يمكن أن يتحكموا في عطاء الله واختياره؟ لا يمكن أن يقع هذا، عندهم خزائن ربك أو هم المسيطرون، ليس لهم ذلك. هنا يمكن أن يحصل في الوهم في خيال الإنسان أن الرسالة مكتسبة، وأنه إنما اكتسب ذلك بعمل تقرب به إلى الله حتى ينيله هذه المنزلة والرتبة. فيرد الله على هذا فيقول: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. لو كانت القضية باكتساب وحيلة فإن لكم عقولا ولكم حيلا، فلماذا لم تكتسبوها ولم تحصلوا عليها؟ بعد هذا نصل إلى الكلام عن الواسطة التي تنزل هذا الوحي من السماء إلى الأرض، لأننا قطعنا النظر عن السلم إلى السماء. لم يبقى بعد هذا إلا أن الوحي منزل من السماء، فمن أتى به يأتي الوهم في الملائكة فهم يظنون أنهم بنات الله. فرد الله هذه الذكرى فقال: أم له البنات ولكم البنون. كيف يكون هو الخالق الذي يهبكم البنين ويرزقكم هذه الأعداد الهائلة من الأولاد ويختار لنفسه بنات فقط؟ هذا مستحيل. فبطلت هذه الفكرة، فلم يبقى إلا قضية العداوة الشخصية والحسد لهذا الرسول الذي اختاره الله وأنزل عليه الملك ذو الوحي. فرد هذه الفكرة فقال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هل لك عليهم مطالبات تطالبهم بها في مقابل الوحي حتى يحسدوك عليها؟ أما أنك لا تسألهم عليه أجرا، وإنما تريد هدايتهم وإيصالهم إلى الحق. فلذلك وجدنا أن العقول بتدرج أفكارها يأتي تنزيل الوحي لهدايتها ورد كل هذا الخبث حتى يذهب جفاء. قال: وليس مثله على شيء. هذا هو النفي المجمل، وهو الوارد في قوله ليس كمثله شيء. وذلك أن الناس في صفات الله سبحانه وتعالى انقسموا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هم المشبهة الذين انطلقوا من أوهام العقول فشبهوه بالمخلوقات. والقسم الثاني هم المعطلة الذين نفوا عنه الصفات، نفوا عنه ما أثبته لنفسه. والقسم الثالث هم أهل الحق الذين لم يشبهوه بخلقه ولكنهم لم ينفوا عنه ما أثبته لنفسه، فأثبتوا له ما أثبته لنفسه على مقتضى ما يليق به ونزهه عن مشابهة خلقه. فهذه الآية جاءت ردا على الطائفتين المنحرفتين على المشبهة والمعطلة، ففيها قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا رد على المشبهة. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. وسنذكر إن شاء الله أن لدينا طائفتين هما الطرفان المشبهة والمعطلة، وأهل الحق في هذا وسط بين الطائفتين، لكن فيها أيضا طرفان لأهل الحق: طرف لديه زيادة قليلة في الإثبات، وطرف لديه زيادة قليلة في التنزيه. فلذلك كل واحد من الطرفين يتهم الآخر بانتسابه إلى الطرف الذي يليه. الذين هم أهل إثبات فيه زيادة قليلة يتهمهم من سواهم بأنهم مشبهة، ينسبونهم إلى من وراءه. والذين لديه تنزيه زائد أيضا ينسبهم غيرهم إلى من وراءهم إلى المعطلة، وهم وسط بين هذين الطائفتين، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. والشيخ خرج من الطائفتين بقوله فيما سبق: لا ما يقول من لذا أولا سما زعمن ولم يسر على ما رسم. فلذلك كثير من الشاعرة ينسبون بعض الحنابلة إلى التشبيه وليسوا مشبهة، لكن نورا للإثبات مبالغة قليلة في الإثبات. وكذلك كثير من الحنابلة ينسبون الأشاعرة إلى التعطيل وليسوا معطلة في أغلبهم، لكن مقصود ذلك أنهم بالغوا في التنزيه أيضا. وليس مثله على شيء. شيء هي اسم ليس، أنا وليس شيء مثله على معناه تعالى وعظم، وفيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وسنذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ولا يلزم ذلك في صفاته العلى، نفي التشبيه عنه لا يقتضي نفي صفاته التي أثبتها لنفسه. ولا يلزم ذا معناه لا يقتضي ذا إلزاما لنا، إذا نفينا عنه التشبيه لا يقتضي ذلك إلزامنا بنفي صفاته التي أثبتها لنفسه، بل نثبت له ما أثبته لنفسه ولا يقتضي ذلك تشبيها له لخلقه. ذلك قال: ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى، فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعي الوحي والصفات. فهو السميع معناه المتصف بصفة السمع. والسميع في اللغة يطلق على السامع وعلى المسميع. السامع الذي لا يفوته شيء يسمى سميعا، والمسمع أي المنادي الذي يسمع الناس يسمى سميعا أيضا، وذلك أن فعيلا تستعمل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فالسميع بمعنى السامع هي الكثيرة في الاستعمال من قول الله تعالى هو السميع البصير. والسميع بمعنى المتكلم المسمع منه قول عمرو بن معدي كربة رضي الله عنه: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع على الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. والبصير المتصف بصفة البصر، وهاتان الصفتان بهما كمال العلم والإدراك. فالسميع يتعلق سمعه بالأصوات، والبصير يتعلق بصره بالمبصرات. وقد ذهب بعض المتكلمين مبالغة منهم في التنفيذ إلى أن سمع الله سبحانه وتعالى يتعلق بالأصوات وبالمحسوسات كلها، وأن بصره كذلك يبصر الذات والمعنى. ولكن هذا مبالغة في التنزيه، مبالغة في مخالفة فقط في إثبات مخالفته للحوادث، لكنه لا دليل عليه. وفيه يقول أحدهم: وأنت بصير تبصر الذات والمعنى. لكن هذا لا دليل عليه، وإنما أخذوه من نفي مشابهته لخلقه، لما كان سمع الحادث يتعلق بالأصوات فقط وبصره يتعلق بالذوات فقط، أرادوا إثبات المخالفة له. لكن المخالفة لا يقتضي أن تكون من حيث المتعلق فقط، بل المخالفة من حيث مصدر السمع ومصدر البصر ونحو ذلك. فمصدر السمع والبصر بالنسبة للمحسوسات في الإنسان مصدر السمع الأذن، ومصدر البصر العين. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه ولا يمكن أن يشبه به، فمجرد إثبات السمع له لا يقتضي ذلك إثبات الأذن، وإن كان جاء في الحديث له سنذكره إن شاء الله: ما أذن الله لشيء أذنه إلى قراءة نبي حسنة أو إلى نبي حسن قصرة القرآن. سنذكر هذا إن شاء الله تعالى، لكن الأذن بمعنى الاستماع ولا يقتضي إثبات صفة الأذن. وأما العين فقد جاء إثباتها صفة لله سبحانه وتعالى، والنص لم يرد فيه التصريح بأنها محل البصر، لكن اقتضاء ذلك وارد. فالعين التي ثبتت في النصوص تقتضي البصر وتقتضي الإحاطة والإدراك وتقتضي الرعاية والحفظ، كل ذلك من متعلقات هذه الصفة، صفة العين. جاء لكم العين في الآية التي تصنع على عيني، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر العينين، وإن كان اللفظ لا يصح فيه حديث واحد بعينه، ولكنه بالطرق المتعددة يمكن أن يجمع ذلك إلى عينين. وأما الآية التي فيها تهريب أعيننا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: هذا من مجاز اللغة. والمقصود بمجاز اللغة أن الضمير لا في أصل دلالته يطلق على الجمع، فإذا أضيف إليه تثنية كان هذا من القبيح في الاستعمال. لو قلت تجريب عينينا كان هذا قبيحا في الاستعمال اللغوي. ولهذا يقول الله تعالى: فقد طغت قلوبكما، وهما امرأتان ليس لهما إلا قلبان، لم يقل قد طغى قلباكما. وكذلك تقول: قطعت رؤوس الكبشين، وليس للكبشين إلا رأسان، لكن هذا هو الأفصح في اللغة. لذلك يقول المختار النبوي رحمه الله: ورجح الجمع فالإفراد فما ثنوا على الأصح في اثنين هما جزءا مثنى خفضا. فالأرجح في اللغة الجمع، وقالوا: قطعت رؤوس الكبشين، فقد صغت قلوبكما. ثم بعد هذا الإفراد فتقول: قطعت رأس الكبشين، فهي أرجح في اللغة من قولك: قطعت رأسي الكبشين. فهذه أصح في اللغة، وإن كانت التثنية واردة في اللغة مثل قول الشاعر:
وقلباكما مع ونعم لا لا فما حسننا تأتي الأمر طائعا وتزع إنداس الفجاعة أو الأوقعة وشعباكما مع شعباكما مع فن المضافة إلى الاثنين هو خافض لهما. فهو السميع والبصر. تعالى صححه عدد من الأئمة ومنهم الترمذي وأحمد بن حنبل والحاكم وابن حبان وابن خزيمة، إلا أنه مع هذا له علل.